طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب إن شاء الله سنبدأ المحاضرة الآن، محاضرة 12، بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفر ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، الإخوة المكرمون والأخوات المكرمات، حياكم الله وبياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن أولئي مع المحاضرة 12 من منظري السلفية الجهادية عن أشهر الشيوخ والقادة، ونتكلم حول الظروف التي عاشوها في هذه البيئة أو الرحلات الجهاد من أفغانستان إلى هذه المحطات التي سنتكلم عنها إن شاء الله. طبعا اليوم هو 12 من شهر شعبان لسنة 1440 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق 17 من شهر أبريل لسنة 2019، ونحن في بث مباشر عبر إذاعة علم بشبكة العنكبوتية وغرفة الفجر بالبالتوك. أجدد التحية مرة أخرى وبارك الله فيكم، ونبدأ هذه الحلقة. طبعا الآن سنحط الرحالة في السودان، وقلنا بعد سقوط كابول وبعد الآن المرحلة ستبدأ هنا من سنة 2، ويعني هي كانت قبل ذلك، ولكن على أي حال بعد ما حدث من خلافات ودمار وخراب في بين ما يسمونه بحكومة المجاهدين بين حكمتيار ورباني، واختلطت الأمور في تلك الفترة، هنا حدث ارتحل الشباب الصاد الأعظم كما قلت لكم إلى اليمن وإلى السودان، ومنهم من ذهب إلى البوسنة والهرسك في ذلك الوقت، ومنهم من ذهب إلى الشيشان، ومنهم من ذهب إلى في أماكن في ظل في أفغانستان يعني، وفي منهم من قلة بقيت في حماية حكمة يار، وهناك من ذهبوا إلى أوروبا وطلبوا اللجوء، ومنهم من عادوا إلى بلدانهم في خاصة في دول الخليج وفي الجزيرة وفي أيضا في اليمن، وهناك من طبعا المغضوب عليهم من بعض الدول، من الشباب من هذه الدول لم طبعا ذهبوا إلى هذه البلاد، إلى السودان أو اليمن، أو طلبوا اللجوء أو إلى الجهاد في بعض الأماكن الأخرى. ففي هذه نحن سنقصر الحديث اليوم عن السودان وما يتفرع عنها من موضوعات، ولكن السودان أهم شيء. مرحلة السودان هذه أو مرحلة التسعينيات بصفة خاصة من سنة 90 إلى سنة 98، أنا أحددها على الأقل إلى 98 أو 2001 سنة، يعني هذه حوادث تعتبر ساخنة جدا جدا حدثت في العالم الإسلامي بصفة خاصة، في الدول العربية بصفة خاصة، وحول العالم كانت المناطق كلها وهذه ملتهبة، حوادث، تفجيرات، اغتيالات، حوادث كبرى جدا حدثت في مصر، حدثت بعد ذلك حدث في الجزائر، وحدثت أيضا في ليبيا، وحدث في اليمن، وعندك في السعودية حوادث أيضا حدثت في تلك الحقبة خطورة جدا. لا ننسى اليمن لما حدث سنة 94 الانفصال وشارك عدد من كبير من عدد من المجاهدين الذين كانوا من الأفغان ضد الشيوعيين اللي كانوا في أفغانستان بخبراتهم ودحروا الشيوعيين. ما طبعا كان في من الإخوان وكان الإخوان طبعا جندوا ووقفوا مع علي عبد الله صالح في تلك الفترة، وتم دحر اليمنيين اللي هو الشيوعيين في الجنوب في تلك، يعني أظن كانت مسائل، كانت المواضيع هذه ساخنة جدا. وكان قائد تلك المرحلة أيضا والنجم كان الشيخ عبد المجيد الزنداني أيضا في اليمن، وكان الشباب اللي هما اليمني كانوا يقاتلون في تلك الفترة ضد الشيوعيين ودحروهم فعلا، وتم توحيد اليمن من الشمال والجنوب. ثم حدث بعد ذلك قوية شوكته للأسف الشديد، اقتطف الثمرة على عبد الله الصالح وهؤلاء العلمانيون اقتطفوها كالعادة يعني. وهناك يعني إذن العالم الإسلامي كان يغلي، والعالم الإسلامي كان في كل هذه الحوادث، حدث حوادث في الصومال مع موضوع إعادة الأمل وموضوع القوات الأمريكية وعندما نزلت في الصومال، كل هذه هي الفترة كلها فترة كبيرة جدا، وإلى نصل إلى في الحوادث التي حدثت في باكستان، تفجير السفارة المصرية في باكستان سنة 95 أيضا، وكل هذا في المرحلة أيضا كله داخل في بعض بس، لكن كانت المرحلة السودانية مهمة جدا أيضا. وستختلط هذه المرحلة مع المرحلة في لندن أيضا بسبب موضوع الجزائر وهذه المسائل، لأن كل هذه السنوات دخلت في بعضها. ولكن أنا سأركز عن عن السودان. في السودان أبرز القادة، أبرز قادة الذين جاءوا إلى السودان في تلك الفترة كان الشيخ أسامة طبعا تقبله الله شهيدا رحمة الله عليه، وأولاء كوكبا من الشهداء ومن الذين ومنهم من توفي رحمة الله عليهم، ومنهم من لا يزالوا على قيد الحياة حفظهم الله، ومنهم من ابتلي بالسجن، ومنهم من ابتلي بالمرض وغير ذلك، شفاهم الله وعافاهم، وفك الله أسرى من في السجن منهم. هذه القيادات كان أبرزها الشيخ أسامة والدكتور هيمن طبعا، وعندك كان في أيضا الدكتور فاضل اللي هو الدكتور سيد إمام، والشيخ أبو عبيدة البنشيري علي أمين الرشيدي، وعندك الشيخ أبو حفص الكومندان وتكلمنا عنهم جميعا، والشيخ أبو الخير وعبد الله رجبي، يعني كل هؤلاء تقبلهم الله شهداء، يعني بحكي عن الثلاثة عن هؤلاء جميعا تقبلهم الله شهداء أيضا، اللي هو أبو عبيدة وأبو حفص والقيادات هذه وأبو الخير رحمة الذي استشهد في سوريا، وعندك أبو معاذ الشيخ أكرم هريدي معاذ سياس كان موجودا أيضا، الشيخ أبو الفرج اليمني حفظه الله كان أيضا موجودا، الشيخ محمد شرف، وعندك أبو فرج المصري اللي هو أحمد سلامة الشيخ أحمد سلامة تقبل الله شهيدا استشهد في سوريا أيضا، والشيخ وعندنا القيادات مثل نصر فهمي نصر ومحمد شايب محمد صلاح وطارق أنور تقبل لهم الله شهداء لدى استشهد في أثناء تأمين أسر عوائل المجاهدين في إبان الحرب في أفغانستان سنة 2001 بقصف أمريكي على اللي هي المكان اللي كان فيه العوائل عدة عوائل، وكان منها زوجة الشيخ الدكتور أيمن الظاهري في تلك الفترة مع استشهدت مع كل هؤلاء العوائل اللي استشهدوا، وحكينا عن هذا الموضوع من قبل. وأيضا كان من القيادات أيضا الشيخ مرجان رحمه الله الذي توفي، يعني نحسبه توفي بالإهمال أو التعمد بعدم إعطاء الأدوية فيه بعد انقلاب السفاح الطاغية الكافور السيسي سنة 2013 هناك استشهد في السجن تقبله الله شهيدا. وعندك في كم من الشخصيات أيضا كان موجود الشيخ أبو سهل الكبير الحناوي رحمة الله عليه الذي تقبله الله شهيدا أنا في الشيشان، وعندك أيضا الشيخ عثمان عبد القدوس عبد القدوس هو ربنا يحفظه، وكان في أسماء أيضا من الشيخ أبو مصعب السوري ولكن كان في زيارة، أبو طلال فك الله أسره أو رحمه الله إذا كان استشهد، وعندنا كان أبو طلال طلعت فات قاسم رحمة الله عليه الذي اختطف في كرواتيا واستشهد بذلك النظام المصري قتله بذلك في السجن، وكان يزور السودان أيضا، لكن كان من القيادات الجماعة الإسلامية موجودة في تلك الفترة أيضا الشيخ رفاعي طه ومصطفى قائد مصطفى حمزة، قيادات من معظم الجماعة الإسلامية كانت فيها ثقل كبير أيضا موجودة في تلك الفترة الجماعة الإسلامية المصرية، وكان منهم أيضا الشيخ عصام مطير الفلسطيني، وكان قابلته هناك وكان رجل ما شاء الله، كان الناس يظنون أنه مصري وهو أصله فلسطيني وعاش في مصر كثيرا ما شاء الله، وكان في أفغانستان تكلمت عنه في مرحلة باكستان وأفغانستان، ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في صحته وفي عمره لا يزال على قيد الحال الحمد لله. وفي عندك من القيادات قيادات وفي أسماء، طبعا يا جماعة أنا بعصر مخي لكي أتذكر الأسماء قدر المستطاع، ولكن أنا هناك أسماء لأن ربما يتضايق البعض من عدم ذكر الأسماء لجماعات أو قيادات لهم، أنا بحكي قدر المستطاع الذي أتذكره أنا والذين شخصيات التي على الأقل قابلتها شخصيا يعني. وهناك أيضا من كان في من الجماعات على فكرة، لأن قلنا لكم لما حدث ما يسمى الانقلاب على أو حدثت الجبهة الإسلامية بقيادة الترابي الدكتور حسن الترابي، لما عملوا الانقلاب وعمل الموضوع واتفق مع البشير عمر بشير على ان هو يعتقل الترابي حتى يعترف العالم بان النظام العسكري الانقلاب العسكري هذا ضد الاسلاميين، طالما اي انقلاب عسكري ضد اي مسلمين طالما انقلاب عسكري يحارب ويبتج المسلمين يعترفون به، مثل ما حدث في انقلاب عسكر مصر السيسي، ومثل ما حدث الانقلاب حتى الانقلاب الحالي في السودان رغم انقلاب على انقلاب يعني، ولكن ترعاه الآن هذه الإمارات والسعودية، واضح الأمور واضحة يعني. ففتحت في سنة 89 بدأت الترابي، ثم ظهر الترابي بعد ذلك، وبين أنه هو الذي أتى بالبشير أصلا ومسك السودان، طبعا استطاعت جبهة الإنقاذ أو الجماعة أتباع الشيخ الدكتور ترابي يتغلغلوا في كل شيء ومسكوا الاقتصاد والأمن السياسي وطلق لهم العنان في كل شيء، ففتحوا البلاد كما قلت لكم من قبل، لأن الناس الشباب يأتون من أفغانستان ويأتون من أي مكان بدون تأشيرة، أي واحد عنده يريد أن يأتي أي مسلم من أي مكان في العالم خاصة العرب له السودان ترحب بهم، وفعلا كانت مرحلة خطيرة جدا وكانت محطة مهمة، وإن الناس كأين كانوا سيذهبون من بعد رحلة شتات من باكستان وأفغانستان، فاليمن كانت بدون تأشيرة والسودان كانت أسهل بكثير، وفتحوا والحكومة هنا الحكومة التي رحبت وفتحت الأبوابها لمن يشاءون من كل الجماعات، شوفوا كل من تدخلهم الجماعات كانت موجودة، جماعة الإخوان المسلمين طبعا وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، قيادات جماعات حتى في النهضة في تونس، الجماعات الجزائرية بجميع أطيافها، جماعات المصرية بجميع أطيافها، جماعات الليبية وجماعات طبعا الجماعة الإسلامية المسلحة في تلك الفترة أيضا فتحت لها وكان لها عدد من الشباب، وجبهة الإنقاذ اللي في الجزائر كانت موجودة، الجماعات قل لك لا توجد لا كاد يكون لا توجد جماعة في حتى جماعات أريتريا وجماعات من أثيوبيا وجماعات من أفريقيا، كل من تتخيلونه كانوا موجودين في تلك الفترة، كانت الخرطوم باعتبارها العاصمة يعني كانت العبارة عن عبارة خلية نحل من جميع الأطياف المجاهدين في العالم، يعني شيء عجيب جدا أنك إذا سرت هناك أو سرت في الشارع أو ذهبت إلى أي مكان ستجد أمامك لابد تتقابل مع مجاهدين من جميع العرقيات والأجناس التي في العالم، سواء تتكلم بالعربي أو تكلم عجمي، ولكن غالبا هم عرب السواد الأعظم يعني كانوا موجودين في تلك الفترة، وكان عندنا طبعا حتى الجهاد الجماعات اللي هي كانت حماس موجودة، جماعات الفلسطينية بجميعها يعني جميع حتى الجماعات الفلسطينية التي لم تكن الإسلامية كانت موجودة، لها ممثلون وأبواب ومكاتب، وجماعات طبعا جماعة الجهاد الإسلامي بقيادة الدكتور الشقاقي وبعد ذلك القيادات الجديدة، كل هؤلاء كان لهم مكاتب وكان لهم، والناس كانت تتقابل وتتزور مع بعضها البعض، لحسن نفتكر أن كان لا، الناس كانوا يتزورون مع بعضهم البعض يعني، وكانوا يتعرفون على بعضهم بعض، عارف أن هذا تبع الجماعة الفلانية وهذا تبع الجماعة الفلانية، ولم تكن هناك ما يسمى النزعة التكفيرية المفصلة هذه، لكن كان الناس يلتقون مع بعضهم البعض لا رغم الاختلافات، يعني رغم الاختلافات الشديدة لكن كانوا يتقابلون مع بعضهم البعض. أنا أذكر أن الدكتور أيمن كان يتقابل مع لا مع كل هذه الطيارات مع كل هذه الطيارات تقريبا، معظم هذه الطيارات كان بيلتقي معهم مع قيادتهم في مناسبات وفي لقاءات وأشياء أو في زيارات، يعني لا يوجد، لم تكن هذه المسائل الحدية هكذا رغم الاختلافات الواضحة في أشياء كثيرة يعني لا تخفى عليكم، لكن لم تكن العملية إلا قلة معينة هي التكفيرية كذا، كانت هذه منبوزة دائما يعني معروفة يعني. فإذا هذه الجو الآن جماعات من كل أطياف وأصناف العالم السابق كانت موجودة في السودان وبموافقة الحكومة السودانية، وطبعا القاعدة جاءت بإيه؟ بقضيها وقضيها كما يقولون، وجاءت بكل قوتها في السودان بقيادة الشيخ أسامة و بن لادن والقيادات اللي هي الرأسية، دليل على ذلك الدكتور الشيخ أسامة، الشيخ أبو عبيدة البنشيري، الشيخ أبو حفص، كل القيادات المهمة وكل المجلس الشورى في جماعة القاعدة في تلك الفترة اللي هي القاعدة، لم تكن اسمها قاعدة الجهاد، قاعدة فقط، أما قاعدة الجهاد هذه كانت 98 بعد التحالف ما بين جماعة الجهاد وجماعة القاعدة، سموا أنفسهم قاعدة الجهاد يعني اندماج، لكن في تلك الفترة قاعدة فقط. فهذه اللي فكان طبعا أسسه هناك، يعني طبعا من أهم الأشياء، طبعا بحكي سريعا الآن ثم أتي إلى تفاصيل بعض الأشياء، أهم الأشياء فعلوها هناك استثمارات التي كانوا الناس كيف يشغلون هؤلاء كيف يفعلون. أولا السودان لا يوجد فيها، أولا لم تكن هناك حسب علمي لا يوجد معسكرات للتدريب تمت في أفغانستان، وهذا افتراء وكذب، لم يوجد هذه معسكرات لا تدريب ولا أي شيء، هذه كانت المسألة أنها محطة لالتقاط الأنفاس ومحطة لأن أين سيذهبون، وطبعا الحكومة كانت ترحب بهم وتتعامل معهم بكرم وحسن ضيافة وحسن أخلاق، حتى الشعب السوداني بصراحة في غاية شعب مضياف كريم، يعني لا ينبذ لا يعتبر هؤلاء أجانب، وكان الناس يتعاملون بكل أريحية، بيوتهم مفتوحة للسكن والإيجار، لما يكون أحد يعني يتعامل مثلا بشك أو بأسلوب المخابراتي أو الأمني، لأن الدولة هي نفسها التي كانت تشجع على الاستقبال والترحيب بهؤلاء الشباب. وطبعا الشيخ أسامة نفسه رحمة الله عليه كان بيظهر في التلفزيون مع البشير كان بيصور معه في التلفزيون، والقائد المجاهد وهو بيستصلح لهم الايه يفتتح عمل مشروعات كبيرة ضخمة ضخة أموالا من أجل أنه كان بيتوقع البلد هذه بلد تنفع في استثمارات، كانت له نظرية اقتصادية وهو يعتبر أن البلد هذه يجب أن تستثمر وأن فعلا تستصلح. هؤلاء الشباب على الأقل الذي لا انطلاقا للجهاد لا يجعل الشباب يكونوا عبارة عن عالة، يعني هؤلاء الشباب كانوا مجاهدين هناك في أفغانستان وكانوا جاهدون، فنفس لابد ينفق عليهم، لكن الآن لا يوجد جهاد بالمعنى، لا يوجد عمل جهادي يقومون به، والدولة لا تريد مشاكل، فإذا ماذا يفعلون؟ يستثمر العمل. فهؤلاء الشباب كانوا يتم توظيف طاقات هؤلاء الشباب في مثل هذه الأعمال اللي هي الاستثمارية يعني. فالشيخ أسامة رحمة الله عليه استثمر في عمل لهم شوية أشياء جيدة في مثلا فتح أنشأ مسد الرصيرس الشهير عندهم سد كبير جدا. ودي بلد هذه بلد والله لو فيها خيرات يا جماعة وفيها ثروة مائية كبيرة، ولكن المشكلة حكومات فاسدة ومضيعة البلد، والبلد أحيانا يكون فيها جفاف رغم أنها لو في سدود أو في يعني في استثمارات جيدة ولا يوجد فيها السرقات وهكذا والحكومات المتعاقبة بالإضافة إلى الدول التي تضيق عليهم، فأنشأ لهم السد هذا أو في ترعة كنانة هو أنشأها أيضا، أنشأ لهم عمل لهم مطار بورسودان هذا ها، وفي كان في مطار اسمه بورسودان الجديد، عمل لهم طريق كبير اسمه طريق التحدي اللي بيربط بين الخرطوم وشندي وعطبارة والأماكن اللي فيها الثورة حاليا في السودان أو الجماهير ظاهر في هذه الأماكن أيضا. هذه الطريق هذا كل هذه استثمارات كان الشيخ أسامة، وفتح له مكتب هناك مكتب للاستثمارات والتجارة وأشياء عملوا فيها شغل جيد، لكنه كانت هو يعتبر السودان مرحلة يستثمر فيها يعني بلد مسلمين وخيرات وفيها أشياء، وفعلا استثمروا زرعوا القمح في تلك المنطقة، وهي أول مرة السودان تنتج في تلك الفترة هذه الوفرة من القمح لدرجة أنها صدرتها إلى أفريقيا. بعد ذلك في العام التالي الشيخ أسامة أول يعني طبعا الحرارة شديدة والناس صعب يعني، فالقمح حرق في الأسواق ولا في الأراضي بسبب ماذا؟ لأن الناس لا تريد أن تعمل في تلك الحرارة الشديدة، فضاعت الجيش دخل ساعد، والشيخ أسامة قال إن هذه مسألة صعبة إن خسائر كبيرة يعني القمح كان بيعمل قمح يعني يكون وفرة ذاتية. أنا فاكر كان في بعض الجرائد ومنظمة الفاو والمنظمات الأغذية العالمية هذه ومنظمات الأفريقية أشادت بالسودان في تلك الفترة في اللي هي للقمح الذي زرعه، وكان الجيش طبعا لأنه شغلوا الجيش لأن الشعب الناس في ناس في غاية الكسل للأسف الشديد، فحدث والحرارة كانت شديدة فالقمح حرق، لكن في يعني أقصد استثمروا، ولكن للأسف كانت محتاجة سنوات واستقرار طويل من أجل هذا، ولكن رغم ذلك كان هو عينه أيضا كانت عينه على أفريقيا لأنه كان يريد أن يتغلغل في أفريقيا ويضع مواضع للمجاهدين في أفريقيا من فتحها وإنشاء مكاتب فيها والدعوة في الإسلام اللي هم غير اللي هم غير المسلمين هم الوثنيين أو غيرهم من أهل الديانات الأخرى، وأيضا عينه أيضا لأن السودان عينه على اليمن، الشيخ أسامة كان بيعتبر اليمن هي أفغانستان الأخرى وأنه يريد أن تحرير جزيرة العرب أيضا من عن طريق التحالف مع القبائل، والقبائل ديت اللي هي ما يسمى النصرة بالمعنى النصرة اللي هي كما تقول جماعة التحرير حزب التحرير يعني، لكن بطريقة جهاد وليس بطريقة انتظر المخلص. فكان ان القبائل يعني هي هذه ستتحالف وثم تقوم بالجهاد ثم تقوم بتحرير اليمن وبعد ذلك تحرر ارض الجزيره، وكان عنده طموحات، ولكن للاسف الشديد كل هذا خاب لنتيجه يعني خاب الرجل تعب معهم يعني ولا استنزف في اموال في الانفاقات على هذه بعض القبائل بعض غير ذلك، في بعضهم اصحاب ذمم سيئه وبعض ومنهم من كانت الحكومه اشترته سطر الحكومه السعوديه او الحكومه في اليمن وغير ذلك. المهم لكنه استطاع يتغلغل في القبائل واستطاع انه يعمل حلف من الشباب صفه خاصه وبعض القيادات كانت تتعاطف معه في تلك الفتره. اذا السودان كانت محطه على القرن الافريقي، محطه على اليمن لانها قريبه جدا وبالبحر الاحمر، واستطيع يتحكم في باب المندب، كان عنده خطط كبيره جدا، ومنها الى وذلك حصل نقاش بينه وبين الشباب المصري جماعة الجهاد في تلك الفترة، وقالوا له مصر هي الثقل لو تم كل الأموال اللي انت بتنفقها في، قالوا يعني أنا بحكي حكاتي يعني حدثت يعني الأموال هذه لو صبت في مصر ومصر تهتز بسهولة القبائل بتستنزف في الأموالك، ولكن مصر مشكلة تان الجماعات فقيرة يعني التي تقوم بعمل كبير وضخم تحتاج إلى أموال ضخمة جدا، ومحتاج ممكن النظام يهتز بسرعة لأن النظام في مصر ليس قبليا وليس في أي شيء. هذا جيش عبارة عن موظفين بكروش، ومجرد أن يخوضوا معركة لا سيتخلون عن زعيمهم والرئيسي، لكن القبائل لها ارتباطات ولها أشياء متفرقة، بالإضافة إلى مصالح ممكن هذه القبيلة تشترى بأموال أكثر من دولة آل سعود بصفة خاصة. فإذا لو اهتمت بمصر أكثر، ولكن هو كان يريد أن يطوق المناطق يعني يدخل على الجزيرة لأنها الأرض التي هو يقصد أنها دي هذه يعني حضانة شعبية قوية، فهو كان غير ضامن ما يحدث في مصر، ولذلك قال يعني ما استطاع يعني يعمل يمول بالمعنى. العملية كانت التمويل في على عمليات في مصر ما تمويل كله ذاتي، يعني أموال بسيطة جدا لجماعة الجهاد التي قامت بها أو جماعة الإسلامية كانت كلها تمويل بسيط جدا وكله ذاتي منهم من أنفسهم مع بعضهم، أو حاجات ما فاض عنهم من بعض المحسنين من أيام باكستان أفغانستان، لكن لم توجد. وعصب الجهاد أصلا هو المال، بل عصب الإسلام بيعتبر الزكاة ركن، ركن مش هذه الزكاة ركن، هي المال هي ركن من أركان من أركان الأركان الإسلام. والله سبحانه وتعالى يقول عن المسألة ليست مسؤول جهاد مجاهد فقط أو جهاد فقط، لا الجهاد، ويقول الله تعالى ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، لا المسألة مش أجساد فقط، لا يحتاج إلى طعام، والطعام يعني مال تشتري تأكل تأجر بيت ما يسمى الإمدادات اللوجستية، هذه محتاجة مال عصب. وذلك جماعات ياما جماعات قامت وفشلت بعد ذلك أو حلت نفسها كما حدث في مصر، جماعات قامت في السبعينات لأنه فشل أمير الجماعة وجد أنه لا يوجد عنده المال الكافي للقيام بعمليات أو القيام بإنفاق، لأن كيف تعمل عملية لابد تأجر شقق تأجر أماكن ويكون عندك تشتري أسلحة وبعدين يكون عندك صبر شديد تغيير في الهويات في تشتري أشياء سيارات الموضوع ليس بهذه السهولة. يلا اثنين يتفقوا مع بعض أو جماعة خمسة ستة يقولوا تعالى نعمل جهاد، يلا نروح نعمل جهاد، نعمل جهاد كيف يعني؟ ستسحقك الدبابات الجيوش الطواغيت بالطبع، لأن عندها المدد والعتاد ووفرة في الأفراد وعندها قوة مالية قوية جدا، فمهما أضعف جيش في العالم سيسحقك لو أنك لا يوجد عندك على الأقل، لا أقصد مال يعني ميزانية ضخمة، لكن على الأقل ما تقوم به تكون متوفر، أو حتى لأنك يقولك طب ما تعمل الغنائم، ما لا تأتي هكذا، لابد الأصل يكون عندك ثم تأتي الغنائم فيما بعد تحرير الأراضي تأخذ منه مثل هذه الغنائم تأتي فيها يعني واحدة واحدة، لكن لابد عندك شيء تنحاز به. وذلك لاحظنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل، لأن نتيجة قريش ماذا فعلت قريش، هذا منهج الكفار في كل زمان ومكان، صدرت أموال المسلمين قبل الهجرة إلى المدينة وأخذت بيوتهم وأموالهم وطردتهم. ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما استقر في المدينة؟ أول معركة خاضها اللي هي معركة غزوة بدر اللي هي الفرقان، رغم أنهم كانوا يتودون غير ذات الشوكة، كانوا يودون أنهم الحصول على عير قريش، يعني كانت المسألة يستولون لأنهم استولوا عليهم، فلا بد من ضرب قريش في مفصلها الاقتصادي وهي الرحلات الشتاء والصيف هذه، والمدينة موقعها كان حيويا جدا، وفعلا خرجوا لعير أبي سفيان لعير قريش، والله سبحانه وتعالى أراد لهم شيئا آخر، ورغم أنهم كانوا في غاية الحزن لأنهم ذهبوا وفرت القافلة، فإذا بهم يواجهون صناديد قريش، فحصدت رؤوس صناديد قريش كما تعلمون، وغنموا غنائم أقوى من القافلة وردع ضخم جدا في جزيرة العرب، أن هذه المجموعة يحسب لها مليون حساب، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس رقما سهلا، واهتزت يعني هيبة قريش في ذلك الوقت. فإذا المسألة المال، مال عصب قوي جدا في هذه المسألة، وجماعات جديدة تسمى جماعات كثيرة، حتى جماعة الجهاد نفسها حصل لها مشاكل بسبب موضوع المال أيضا. المهم أيضا من الجماعات استثمار في الذي تم، وطبعا البشير استغل وجود الشيخ أسامة بثرواته المالية والمحسنين الذي كانوا من العوائل. طبعا الرجل ما شاء الله كان ربنا معطيله، يعني كان جاهد بنفسه وماله، والله سبحان الله جاهد بالنفس والمال والكلمة، يعني جاهد بكل هذا واستثمر هذا في بلاد المسلمين. ورغم ذلك يعني فعد ذلك لضيقوا عليه فيما بعد، وحدثت الرحلة الأخرى إلى أفغانستان فيما بعد يعني. لكن الشاهد هنا أني أيضا جماعات أخرى استثمرت، لأن الشباب جماعة الجهاد مثلا عندها عدد كبيرة كانت جاءت من سواء الذين جاءوا من باكستان أفغانستان أو الذين هربوا من مصر أو الذين جاءوا في من اليمن إلى أيضا مصر. طب في اليمن كانوا يعملون في بعض التجارة، في بعضهم يعمل في التجارة في العسل والحبة السوداء وزيت الحبة السوداء، ومنهم يحاول يشتغل في التجارة اللي هي التجارات العادية هذه الملابس وغيرها، وبعضهم كان يعمل في السواد الأرض، كانوا يعملون مدرسين في عن طريق الوسطاء وغيره، يذهبون إلى الجوف وإلى بعض الأماكن في صنعاء وفي تعز وغيره، كانوا مدرسين يعملون مدرسين عن طريق الوسطات حتى يستطيع أن يعيش. يعني لأن الجماعة لا تستطيع تنفق على كل هؤلاء، لأن كل شخص عنده، كل شاب عنده أسرة، غالبا معظمهم كانوا متزوجين أو تزوجوا، والبعض الشباب لم يكن متزوجا، فكان الذين لم يتزوجوا هؤلاء أسهل، لكن المتزوج أسرة وعندهم أولاد، ففي هذه الحالة يحتاجون تأجير شقة وإلى الإنفاق. مسألة لم الجهاد مر يا جماعة ليس بهذه السهولة. نعم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم، ولكن في لابد الموضوع ليس بهذه السهولة. و في الناس كانوا يرسلون، لكن في السودان أين يشتغلون؟ لا يوجد شغل بالمعنى، يعني العملية صعبة جدا، وبلد فقير والدنيا كلها كانت مضيقة عليهم، وماذا يفعلون؟ فهي دخلوا في الاستثمار. ففي تلك الفترة كان في 40 فدان بور بارت من الحرارة، بارت لا يوجد أحد يزرعها، فأخذها جماعة الجهاد، أخذوها يعني الدكتور أيمن والمجموعة، يعني بعض اللي بطريقة معينة أخذت هذه الأرض واستثمروها. هذه الاستثمار مين اللي عمل زراعها؟ والله في شاب اسمه، أنا لا أعرف هل يزال على قيد الحياة أم ماذا حدث له، كان شاب فلاح أصيل، كان من المجاهدين طبعا، وهو فلاح وكان بيلقب بأبو سليم، ودمه خفيف جدا ربنا يحفظه، وإذا لم إذا كانت وفي أو في أي شيء حدث له مكرور رحمة الله عليه. ولكن أنا بقول أبو سليم هذا هو الذي زرعها، زرع تخيلوا شاب لوحده فلاح، وكان فقط يستخدم بعض الشباب الذين يعينونه، وكانوا لا يتقون، كان ينام في المزرعة 40 فدان يزرعها. والله يا جماعة هذه الفدان أنا رأيتها بنفسي منذ كانت بورا إلى أن زرعت، تطرى ما شاء الله 40 فدان ما شاء مزروعة والخضرة، وها وكل هذا الرجل كان ينام فيها في المزرعة. كل شوف أو العدو اللدود للجماعات، لكل من جاء إلى السودان العدو اللدود الذي لا طاقة لك به هو الحرارة. والله ممكن تطاق، ممكن الحرارة تطاق، يعني كانت في باكستان فيها حرارة شديدة أيضا في الصيف، لكن في السودان أجهرك الله، نسأل الله أجهرنا من نار جهنم، بالإضافة المصيبة الملاريا. يا رجل انت الملاريا كنت انا اقول البعوضة الضالة، فجأة انت كلكم جالسين نايمين تبص كل الناس صحيوا ما شاء الله كلهم عندهم شخونية، وكلهم استخدم الكلوروكين، واحيانا الدكتور ايمن يمشي عمال يعطي كل واحد يعطي له حقن، واحيانا الناس كانت بتدرب نفسها تعطي الحقن لوحدها بتاع اللي هي بتطعم زي التطعيم هكذا، حقن لمكافحة الملاريا. واحيانا لو العملية ساءت اكثر فممكن يذهبون إلى الطبيب والعملية والمواصلات صعبة والبنزين لا يوجد ولكي تقف على طابور البنزين أنت لا تتخيل أنه ممكن تقعد 24 ساعة ويقعدوا الناس يحجزوا وتقف. وكان في طبعا وسطات السودان كان في تلك الفترة الحكومة كانت بتتعامل مع الجماعات بحصص أيضا, يعني مثلا تعطي الجماعة الفلانية لهم حصة في كام بنزين وحتى لا يحدث احتكاك مع الجمهور يحصل مشاكل, فكانوا بيعطونهم مثلا عندك سيارة عندك سيارتين يعطون بعض الحصص يعني وكده كل جماعة لحصة. وأحيانا لا يكون البنزين هذا أو البترول أو الديزل ليس كافيا فكانوا يأتون الايه يقفوا في الطابير العادية دي هذه طويل كان الناس بتتناوب وتتناوب على الخبز أيضا. لا يوجد كهرباء, الكهرباء كانت تأتي بدون مبالغة ممكن تأتي ساعتين في اليوم, وهذه الكهرباء الأفران لا تتخيل تقف عليها طابير كبيرة جدا ولا يوجد أي شيء لأن الكهرباء دائما مقطوعة. وأحيانا العواصف, والعواصف لو جاءت أو حدث مطر والمطر يعمل البرك, هذه البرك هذه هي المشكلة اللي بتأتي بالبعوض, البعوض ينمو الملاريا تنتشر انت تصبح تلاقي نفسك وانت بتتكلم واحد فجأة هكذا جسمك يتغير, ايش بعوضة ضلّة راح تدار بالك كل الناس اللي نايمة او اللي صاحية وكله على طول. فالناس وذلك انت تذهب الى اي مؤسسة في السودان فتجد الشعب بدون مبالغة الناس الموظف فين الموظف اين الموظف قولك امرك عجيب يا زول عنده ملاريا يعني لا يعمل اليوم لانه لا. وكنا نضحك يعني كنا لا هو الموضوع ايه ما هو الحل يعني ان هنت الملاريا دي مستوطنه من سنوات طب كيف تنجزون اعمالكم فين موظف اخر قبل ما ياتي, خاصه الاعمال الحكوميه كانت بطيئه وممله جدا ومتعبه فالموظف غايب لانه مريض وطول السنه مريض. يعني ممكن يكون الموظف مثل ما يسمى البطالة المقنعة, ممكن مثلا عندك المكتب هو واحد فقط ممكن يشتغل يعمل الموضوع ده تلاقي عشرة تروح توقع عند ده والدمغة عند ده والتاني ادفع الرسم من لازة ويدوخوك. وبعد ذلك مثل ما حدث في مصر بالضبط نفس القصة يعني الروتين هذا, ولكن معظمهم مرضى ولذلك الموظف ممكن بيشتغل 27 دقيقة بدون مبالغة في اليوم كاملا يعني إحصائية يعني هكذا. فالظروف هناك صعبة في كل شيء. أنا بحكي على الفترة الأولى, الآن ربما تحسنت والأمور أحسن, الاتصالات ممكن تتصل بدون مبالغة, أنا كنا نقعد نرن على التليفون بنام جنبه كل واحد عمال يعمل ردايل حتى تتصل على تليفون بدون بأي دولة أي في العالم ما تستطيع. ولو تتصل فين بعد خمس ساعات واحد تنام وتصلي وتلاقي واحد غيرك عمال يعمل ردايل أو تعمل الردايل لوحده وفين قبل ما يأتي التليفون, أو تروح لشبكة خاصة من التليفونات أو السنترال اللي يدوخك حتى كويسة صعبة صعبة. الناس كانت عايشة ببطء شكل رهيب جدا, بالإضافة إلى لما حدثت عمليات طبعا في اليمن وعملت عمليات في السودان بعد ذلك في بعض الدول مثل السودان ومثل ما حدث في مصر وغيرها قطعوا الاتصالات المباشرة عن من مصر لليمن ومن مصر للسودان وإلى أيضا باكستان ثلاث دول بسبب هذا. مصر هي اللي قطعت طبعا الحكومة والأمن راح قطع حتى لا يحدث تواصل من أجل هذه العمليات التي كانت تحدث في تلك الفترة. يعني تم التضييق, البيئة هذه هي التي كانوا يفعلونها. طبعا استثمار المال ده أنا أذكر ظل الاستثمار لما زرعت سبحان الله وقد حان يعني قطف الثمر ثمرة الزرع هذا والحصاد والناس ياما ناس شباب مرضوا وشباب أنا فاكر صلينا مرة العيد هناك وأنا خطبت العيد والدكتور مرة كنت نايم في كساطح قال لي ما تخطب بنا العيد وكان معنا الله كان الشيخ مرجان وكان الشيخ أبو سهل وكان الشيخ الله وعندنا بعض شباب كسر طبعا الله يرحمهم جميعا وفي منهم ما لا يزال وكان الشيخ أحمد سلامة وكان في نصر فهمي ناس وطارق أنور وكان عدد كبير كانوا موجودين كنا كلنا في تلك الفترة في المزرعة. وقال لي وانا في سوق قال لي اخطب بينا العيد نخطب بيه. وفعلا رحت قمت خطبت العيد في تلك الفترة وامام هؤلاء جميعا طبعا رحمة الله عليهم طبعا من باب التوسم في العبد لله يعني، وليس لأي شيء، لأنهم كلهم أعلام وكلهم ما شاء الله كثير منهم خطباء وأهل علم، لكن يعني كانت أمر من يعني رجل يتوسم في العبد الله شيئا يعني، ليس لي أي حيثية، أنا بحكي التوصيف الذي حدث بالضبط، هذا هو. فكانت هذا المكان اللي كله ملاريا وكله تعب، وفعلا الزرع ما شاء الله طلع، ولكن للأسف الشديد حدث شيء آخر، هو أن بعض الشباب الذين مع الشيخ أسامة كانت في ديون على جماعة الجهاد على الشيخ أسامة، على للشيخ أسامة وجماعة القاعدة يعني، فطالبوا بهذه الديون في ذلك الوقت، قالوا ما عندهم مزرعة وعندهم زرع، طب يا جماعة لسه الناس ما استثمروش، لسه ما باعوش حاجة، ولسه حصاد طالع. للأسف كانت يعني موقف من الشباب الذين محيطين بالشيخ للأسف الشديد ألحوا، والناس طبعا الشباب اجتمعوا، والدكتور يعني تفاض معهم، قال أنا كالآتي، نحن الناس بتطلب بحقها، من حقهم الدين الذي علينا، خلاص خذوا المزرعة كاملة، أعطاهم المزرعة كاملة، رغم أن أبا سليم، أنا أعتقد أبا سليم كان كده يبكي، والناس تبكي حزينة، الرجل زرع الأرض بيده، تعب ويجيب الموتور وتقف فيه عشان تعمل الموتور الزرع، واللي يحفر بيده ويعمل الطين والري، والأشياء صعبة جدا لشباب، ويا ما شباب ما شاء الله ساعدوا وساهموا في هذا الزرع، ورغم ذلك يأتي مزرعة كلهم يا جماعة ستبور هذه الأرض، لا يوجد عندهم ناس متخصصة، لا يوجد فلاح، أصروا قالوا لا سنأخذها ونأخذها بهكذا، طمعوا فيها للأسف الشديد، وحدث أخذ الدكتور قال خلاص هذا دين علينا، طب قالوا طب يستسمحوا، قسطوا الدين، قسطوا أي حد، بعدين ده ليس دينا شخصيا، ده دين كان على الجماعة كله، يعطينا معزين إن في ناس ثمن تذاكر، ثمن يعني الشباب اللي زين يأتون يأتين مثلا إيجار بعض الشقق كانوا اقترضوها من أجل، لأنه لا يوجد مصدر. طبعا الموضوع ده كان من باكستان، في آخر أيام باكستاني الشيخ أسامة، واضح في شيء أو ضغطت عليه أي موضوع معين، السعودية أو بعض الدول أو شيء، أو إن الظروف عندهم لم تكن متاحة بعد المطاردة، فقال لهم صرفوا أنفسكم يعني، وقال للشيخ أبو عبيدة يعني صرف نفسك في موضوع المال مع جماعة الجهاد، وقال للدكتور، والدكتور طبعا الناس فوجئوا، الشيخ أبو عبيدة زعل في الأول والضايق حزن، وقالوا طب الناس أين، الظروف صعبة، وقالوا كيف أن الإمكانيات لم تعد كما كانت. المهم هذا الذي حدث، والناس إيه نزلوا، ولكن لما اقترضوا حتى يستطيعوا يأتوا بالناس، لأن كيف التذاكر هذه تمنها، وبالإضافة ليست التذاكر فقط، ذهاب وإياب وأسر وتأجير شقق والأموال تحتاج، ولا يوجد مصادر، المصادر كانت شحيحة، والتضييق كان على مستوى العالم. ثم بعد ذلك فتم، قالوا نعمل استثمار ذاتي، والذي يشتغل يستطيع يشتغل، والشباب المنتشرة في آسيا وغيرها، في بعض كانوا يستثمرون في دول آسيا وفي الصين وغيرها، ولكن كانت أشياء فردية لا يستطيع، وحتى الذين كانوا في دول الخليج كانت معظمها ناس يعني اكتفاء ذاتي، لا يستطيع يعطي للجماعة شيئا بالمعنى يعني، ما وحتى الذي كان يعطي كان يعطي يكفي مثلا واحد أو اثنين يكفله، كانت الكفالة، المال صعب يا جماعة ليس بهذه السهولة، وفعلا أعطوا للشيخ، طبعا وافقوا في النهاية، قالوا خلاص خذ المزرعة، وأعطوا له المزرعة كاملة لي 40 فدانا، وللأسف المزرعة بارد فعلا، والزرع بار وفسد، وفي الآخر كل هذا أخذته الحكومة بعد أن طرد ورحل الشيخ أسامة طبعا رحمة الله عليه، رجع إلى لما الحكومة السعودية والحكومة هذا اشتدت، والحكومة المصرية بصفة خاصة، خاصة بعد موضوع حادثة أديس أبابا، محاولة الجماعة الإسلامية محاولة اغتيال السفاح مبارك سنة 95، فضغطوا على كل الجماعات، ضغطوا على الشيخ أسامة أيضا، وكل هذا يلا ارحلوا من هنا، وكشرت الحكومة السودانية عن أنيابها بعد الضغوط الشديدة بسبب الذي حدث في تلك الفترة، اللي هذا الذي حدث يعني، حتى الذي ما حدث استقرار، وأقول لك في أشياء أنا بقول فعلا هي سلب نعم، سلب النعم، الناس طبعا في السودان في تلك الفترة شباب، نفس الموضوع الذي كان في بيشاور، نفس الموضوع الذي كان في اليمن، نفس الموضوع يعني ايه نفس الموضوع، نفس التجمعات تجد إخواننا كانوا متمركزين في حي الرياض، حي الرياض اللي هو الراقي جدا هذا حي الرياض، وعندهم أسماء كده مثل جاردن سيتي، مش عارف الطائف، في أحياء الحياة الحديثة هذه بجوار قريبة جدا من المطار، وفي حي العمارة وحي مش عارف إيه، وفي عند العاصمة من الداخل، خرطوم من الداخل، ولكن الشباب توزعوا في هذه الأماكن، وفي منهم يعني ذهب إلى عدة مدن هناك، لكن غالبا التمركز تمشي في حي الرياض بدون مبالغة، أو في الخرطوم، في أي مكان، عدد لا تتخيلوا من جميع أنحاء الشباب من أنحاء العالم، ونفس الزي ونفس اللبس بتاع أيام أفغانستان ونفس الحركات. يعني ممكن الاختراق يكون سهلا، وفعلا حدث اختراق، يعني ممكن الاختراق ده ممكن أي حد ممكن ينسف عمارة كاملة، يعني ممكن الأمن كان يدخل ينسف لك عمارة كاملة فيها كل هذا العدد، يعني معظمهم كانوا يسكنون مع بعض وفي عمائر مع بعض أو في مساكن قريبة كلها من بعض. أنا أذكر في عبارة كانت موجود فيها كان الدكتور ودكتور أيمن حفظه الله وأخوه حفظه الله، وعندك الشيخ أبو الفرج اليمني وأسرته وعائلته، وكان الشيخ أحمد أبو الخير اللي هو كان لقب اللي هو الشيخ أبو الخير تقبل الله شهيدا اللي هو عبد الله راجب الذي استشهد في في سوريا، وعندك كان والعبد الفقير ضعيف وبالأسرة، وعندك الشباب عدد كبير جدا، كانوا في أيضا موجود محمد صلاح طارق أنور مش كانت إيش ما عمارة كده، يعني لو حد حط فيها حاجة كده ياخدها كلها على بعضها ما شاء الله، وكان فيها أي شقة كاملة كبيرة جدا، في عدد أيضا من الشباب، بالإضافة إلى في مضافة اللي بيجتمع زي مكتب في عدد كبير جدا من الشباب أيضا، هذه المضافة كانت فيها الشباب اللي هي العزاب تقريبا شباب العزاب، وهذه الاجتماعات اللي الناس تحضر الصبح وتجلس وكل واحد يذهب في المساء أو بالليل إلى بيتي، ولكن هذه كانت المضافة أيضا، وفي مضافات وبيوت بقى وبيوت أخرى، في بعض الشباب لهم بيوت أخرى ولكن معزولة، مثلا البيت الذي بعض بيوت الذين لهم موضوع مركز وثائق أو غيره أو أشياء دي لا تختلط بهذه العمائر ولا الناس هؤلاء لوحدهم، يعني كانوا متفرقين في هذه، لكن القيادات والأسماء كانوا في تلك الفترة، لأن السودان كانت في أمان فعلا في تلك الفترة، والسودان اسمه السهل الممتنع، حتى الأمن السوداني عندهم سهل ممتنع، انت لا ترى أمنا بالمعنى الذي نراه، وتعرف أين هم هؤلاء، فجأة يستطيع يقبضوا لك على حركة التمرد هنا، أي واحد حول فجأة لا تعرف، إنك لا تستطيع تميزهم، هم بسطاء، وهؤلاء كانوا شبابا يحفظون القرآن، على فكرة الأمن معظم الأمن في السودان اللي هو الأمن السياسي ها يحفظون القرآن الكريم وتربية خلاوي، وحتى تلاقي ضابط في الأمن حفظ القرآن وما شاء الله من كلهم، وحتى يسمون الكيزان هناك، الكيزان كيزان يعني كيزان يعني بمعنى ليست من باب الذم، كأنها كيزان العلم يعني أتباع الترابي أتباع الترابي، وكان المهم كانوا الناس في جد المعاملة كانت جيدة، المعاملة كانت محترمة، لكن دبر نفسك أنت يعني قدر المستطاع واعمل ما تشاء، ولكن لا تؤذينا في هذه الحالة، لكن سلبت كل هذه نعم، لأن الناس أيضا كان فيها جماعات أيضا هؤلاء الذين لا علاقة لهم بأي جماعات يتكلمون كثيرا ويرغون كثيرا، ويعني كان في جماعات كده هكذا فيها شباب سبحان الله دائما يدخل في أي شيء يفسده، وكان في جماعة تكفيرية موجودة أيضا في تلك الفترة للأسف الشديد، مجموعة قليلة عدد على الأصابع وعملت حوادث كبرى. طبعا أما أرى أنظر فقط أشوف الساعة عدت ولا إيش، نعم طيب، في تلك طبعا انا طبعا حتى انا بس احيانا باسهب طبعا، لان انا قلت لكم انا لا اتكلم عنها عن موضوع اكاديمي يعني بالمعنى، ولكن في هذه سلبت النعم فعلا، بعدها حدث الحوادث الشهيره الكبرى هذه، ولكن اكبر حادثه اثرت هي حادثه اثرت هي كانت محاوله اغتيال الطاغوت مبارك في سنة 95 في أديس أبابا، لما الجماعة الإسلامية قامت بذلك، وطبعا نجا هذا الطاغوت على طول، الدنيا انقلبت رأس عقب، والسودان ضغط ضغطا لا تتخيلونه، وأن مصر دخل الضغط حرب يعني لابد. وفعلا لو أي دولة غير الحكومة السودانية في تلك الفترة إحقاقا للحق شهادة للتاريخ، لو أي دولة مطرح الحكومة السودانية أو حكومة السودانية هذه رغم اختلافنا مع لا كانوا لا يحكمون بالشريعة يعني ما نضحكش على بعض. الدكتور حتى أيمن قال لهم أنتم عبارة عن مشروع يعني بتحاولوا تسموكم مشروع من أجل مشروع إسلامي يعني نكونوا ماشيين في الخطوات اللي بتقولوا هذا، لكن لا يحكمون بالشريعة. لكن كانت المظاهر والأشياء والتعامل كانوا يعني تعامل جيد يعني، وذلك لم يسلموا هذه الجماعة كان ممكن يسلموا هذه القيادات. يعني تخيل لو كانوا سلموا الدكتور أيمن في ذلك الفترة، سلموا مصطفى حمزة، سلموا الشيخ رفاعي طه، سلموا الجماعات القيادات كل المعظم الناس دي كلها كانت موجودة. لو كانوا سلموا تخيل سلموا الشيخ أسامة للسعودية، ها شوف الأموال التي كانت تغدقها السعودية في ذلك الفترة يعني ماذا سيحدث. لكن تركوهم أنهم دبروا أنفسكم، لكن ما لم يمهلوهم. قال شوف في ظرف هذه أيام 48 ساعة لابد كله بيحاول لا تأخذون شيء معكم، ما فيش حاجة أنت عايز تأخذ لا تأخذ لا يهمنا، سافروا روحوا الأماكن التي تريدونها. فعلا الذين رجع إلى اليمن بسرعة، وفي اللي استطاع يدبر نفسه إلى أي دولة أوروبية، وفي منهم من رجعوا إلى باكستان مرة أخرى عن طريق طبعا رحلة شاقة، وفي اللي ذهب إلى داغستان، ركبوا أقصد إلى أذربيجان، ومن أذربيجان يعني رحلة الشهيرة التي اعتقل فيها بعد ذلك الشيخ دكتور أيمن ومعه الشيخ أحمد سلامة والشيخ هشام الحناوي، وظلوا 6 أشهر في قبضة الروس، والروس لا يعلمون من هم. الحكاية التي حكينا لكم عنها، ثم بعدها قرر الدكتور بعد أطلاق سراحهم بعد ذلك طبعا بكفالة وضمانوا قصص وتدخلات من الشباب الداغستاني ووسطات من الشيخ أسامة، عمل بذل مجهودا جبارا أيضا عن طريق الملبى لكن في سرية، وتم تحريرهم ورجعوا إلى أذربيجان. ثم خلاص قرر الدكتور بعد ذلك أنه يروح يذهب إلى طلبان في ذلك الوقت ظهرت، وطلبان والشيخ أسامة والشيخ أحمد سلام أحمد أبو الخير الشيخ أبو الخير يعني ظل يحس الشباب على الرجوع مرة أخرى مع إلى طلبان مرة تانية. وكان الناس متوجسة في بداية الأمر من طلبان، متوجسة في ذلك الأمر، وأنا سأحكي قصة طلبان فيما بعد يعني، ولكن حاليا أنا في السودان يعني لازل. إذن الأشهر بعد ذلك في تلك الفترة حدث عمليات كبيرة، من أشهر العمليات التي تمت في مرحلة السودان محاولة اغتيال وزير داخلية حسن الألفي وصفوت الشريف اللي هو كان وزير الإعلام. شوف 93 كانت ملتهبة جدا أيضا، محاولة اغتيال أيضا في 93 كان رئيس الوزراء عاطف صدقي، والقصة الشهيرة التي قالوا عنها جماعة الجهاد تحاول اغتيال لا قتلت الطفلة شيماء، رغم ان القضية لا علاقة لها، ده كانوا متربصين وضعوا سيارة امام المدرسة المرور، والمدرسة دي كانت مهجورة ولا يعرفون، وقدر الله البنت كانت بتمر او واقفة في ساعة المرور الموكب، وحدث ثواني فقط الانفجار حدث وأصيبت السيارة فقط، سيارة رئيس الوزراء أو الموكب، ولكن الذي حدث أن البنت قتلت رحمة الله عليها. وجماعة الجهاد وسيد صلاح الله يرحمه قائد هذه العملية اعترف في المحاكمة وقال أننا ما كنا نتقص، معاذ الله ما قمنا إلا للدفاع عن هؤلاء الأطفال وعلى الشباب المسلمين وأنا بنعتذر على ما حدث، وإني هذه لها حقها في الدية مننا من الجماعة. وتكلم كلاما اللي قال الإعلام بيشوه، وما كنا نعرف إن هذه النظام بيتحصن في وسط هؤلاء المدنيين. قال كلاما في مرافعة في المحكمة، هو نفسه دفع وقال الله يرحمه سيد صلاح الذي قام بهذه العملية والمجموعة التي كانت معه. والدكتور أيمن أيضا أصدر عدة بيانات بعد ذلك وقال مساعدين ندفع الدية واعتذر لأن ما كانت مقصودة وفجأة النظام طبعا خلى الموضوع بدل اختيار رئيس وزراء خلى اختيار اللي يعني الجماعة كلها يعني تحاول تختال الطفلة يعني شوف انت النظام طبعا سحر. هذه كانت في تلك الفترة أيضا ومحاولة اغتيال طبعا في أيضا في السنة في بعد ذلك في 95 طبعا اللي هي موضوع أديس أبابا في أيضا 95 أيضا محاولة اللي هو تفجير السفارة المصرية بإسلام أباد. شوف انظر السنوات هذه كانت سنوات قلت لك ساخنة جدا وعمليات دي هذه ليست عملية العمليات أيضا الجبهة اليمنية كانت مشتعلة الحرب على الشيعيين وما يسمونه بالاشتراكيين في اليمن وكانت الدنيا يعني نار هناك والشباب بخبراتهم ما شاء الله دخلوا ودحروا الشيعيين هناك يعني أقصد هذه الجبهة في تلك الفترة أيضا سنة 92 وانت صاعد إلى الصعود ها ظهرت الجزائر وسأتكلم عن عمليات نار بعد موضوع إلغاء الانتخابات وظهور وكان في تلك الفترة راجع الشباب من أفغانستان الجزائري وهناك ظهر بقى جعفر الأفغاني وتولى ثم بعد ذلك جاء أبو عبد الله أحمد والمجموعات هذه رحمة الله عليهم وهؤلاء الذين قادوا جماعة الجماعة الأولى أنا لا أتكلم على الغلاة الذين جاءوا اخترقوا والذين صاروا يذبحون ويقتلون أبك على الجماعة الإسلامية المسلحة فهذه عمليات ضخمة جدا قاموا بها في تلك الفترة أيضا يعني نفس الفترة اللي الناس كان فيها سأتكلم عنها عندما أتكلم مرحلة لندن إن شاء الله وأيضا في تلك الفترة كانت الصومال أيضا مشتعلة بقول لك الحلب الإسلامي في فترة التسعينات هذه فترة كلها اشتعال كل حركات وكانت الجماعات كلها إسلامية جهادية عندك البوسنة البوسنة كانت عبارة من 92 ل 95 ظهرت اللي هي الجماعات الأفغان اللي هي ما يسمى مثل كتيبة المجاهدين العرب في وعملت يعني انتصارات على الصرب وفي من 92 ذلك الغرب ارتعد وظهر تصريحات كردستان اسمه اللي هو رئيس وزراء الفرنسا في تلك الفترة وقال ان اوروبا نادي مسيحي ولن نسمح به بقيام اي كيان اسلامي والدنيا قامت على هؤلاء وتم الطرد وطرد ايضا المجاهدين العرب ولكن كان ايضا بسبب بتدخل المجرمين الخونة آل سعود عندما تدخلوا دخل بعض الشيوخ الذين دخلوا وفرقوا المجاهدين أيضا مثل ما حدث بأموالهم في باكستان في أفغانستان وأيضا عندما بأموالهم اخترقوا بها أيضا الجهاد الأفغاني أعطوا أموالا لرباني والحكمة يار والمسعود كله حتى يتقاتلون نفس القصة دخلوها اسمها في البوسنة طب اذا العالم الاسلامي كله بقول لك العالم كله عمال في بيغلي وعمليات كثيره جدا في العالم باسره فهذه هي البيئه التي كان الشباب يعيشون فيها طبعا هناك حوادث حدثت في تلك الفتره في اشياء محطات لابد ان نمر عليها في المرحله السودانيه أنا بس عايز أشوف مر وقت قد إيش نعم طيب لكن لأنها حوادث كثيرة فأنا لا أستؤدري هل أكمل ولا نعملها نكملها حلقة أخرى لأنها مهمة طيب على أي حال أنا سأقول لكم اللي الأهم الأشياء التي لابد أن نتكلم عنها طبعا أنا تكلمت عن الأوجاع والبيئة والأمراض والاستثمارات التي حدثت لكن هناك بعض الخلافات أيضا حدثت خلافات بين في, 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 في تلك الفترة في محاولات حدثت اغتيال بعض القادة وفي حوادث كثيرة حدثت في السودان في ذلك الوقت لكن في من ضمن الأشياء التي الحوادث التي لابد أن احنا نتكلم عنها سنتكلم عن في أشياء مهمة جدا حدثت في السودان منها محاولة اغتيال الشيخ أسامة بن لادن عن طريق جماعة تكفيرية ومحاولة أيضا في موضوع أيضا خاص بجماعة الجهاد اللي هو الميلاد الثالث لجماعة الجهاد، لأن الميلاد الأول كان في 68 بقيادة الدكتور أيمن أيضا، ثم لما ذهبوا إلى أفغانستان وعين الدكتور وتم الاتفاق على الدكتور سيد إمام أن يكون الأمير، ثم بعد ذلك في حدث حادث كبير غير الأمور أيضا في السودان، الاستقالة والاستقالة الدكتور سيد إمام لأنه كان في راولبندي في تلك الفترة في باكستان، وإعادة البيع، هنا بقى بيع الدكتور أيمن أيضا، يعني استقالة رسمية وبيع رسمية وبحضور كبار قادة، بحضور حتى الشيخ أبي عبيدة ومعظم القيادات الكبرى، سأحكي عنها بالتفصيل وكيف تمت إن شاء الله، وأيضا محاولة الدمج الثانية بين جماعة الجهاد إلى الوحدة بين جماعة الجهاد والإسلامية وجماعة الجماعة الإسلامية المصرية والجهاد، ولماذا فشلت. المرحلة الحولة الأولى كانت في باكستان، المرحلة الثانية في اتمت في السودان، وكان مرشح لها من العلماء وأسماء بعض العلماء الشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ القعود وغير ذلك اللي كانت في باكستان، ولا يزالون كانوا يرشحوا علماء للحكم بينهم يعني في ذلك الوقت. ولماذا فشلت؟ وأيضا محاولة أكبر حادثة حدثت أيضا بعد محاولة اغتيال الشيخ جمع واحد تكفيري ليبي اسمه الخليفي، مجرم هذا قام بحاول مقتيال الشيخ أسامة وقتل ناس في، سأحكي القصة لما دخل على مسجد الأنصار وغيره لأنه كنت موجودة في تلك الفترة، موجود في اليوم اللي عمل في هذا الموضوع، محاولة اغتيال وأولى محاولة اختراق جماعة الجهاد عن طريق شابين من أبناء المجاهدين من بعض الشيوخ، وماذا حدث ولماذا انتقمت جماعة الجهاد فيما بعد من النظام المصري، والموضوع بالتفصيل أنا ذكرته في قصة الجهاد، ولكن هنا لأنه السياق مهم لأنه في السودان. وبعد ذلك ماذا حدث، ما هو نهاية الرحلة السودانية على عجرها ومجرها، فهذه قد تحتاج منا إلى حلقة أخرى، يعني حلقة ثانية يعني. فأنا أعتقد لو أنا بدأت في هذا الموضوع الآن سأحتاج إلى ربما ساعة أخرى، فطبعا يكون من صعب رفع المادة بهذه الطريقة، فلذلك سأكتفي الآن بهذه العناوين التي قلت لكم سأتكلم فيها الأسبوع القادم أو الحلقة القادمة إن شاء الله عن هذه الموضوعات، وأكتفي بهذا القدر. ولا تنسونا من صالح دعائكم، ولازلت أحفز الشباب من لديه الهمة أن يقوم بتفريغ هذه، من استطاع من الشباب هؤلاء الذين لديهم همة وصبر أن يقوم بتفريغ هذه المادة هذه الحلقات وكتابة، بحيث بعد ذلك نقوم بتهذيبها وترتيبها إن شاء الله وليعرضها علي لأقوم بها إذا لم أكن موجودا لأي عارض سواء بالموت أو لأي حبسني حابس، نسأل الله لي ولكم السلامة. فليقوم الشباب الذين لديهم خبرة واهتمام فيقومهم بتنقيحها إن شاء الله. على أي حال هذا هو الذي لدي، إن شاء الله سننشر المادة هذه بعد قليل، وقوموا في عبر اليوتيوب ومباشر عبر غرف عبر تليجرام وعبر صفحة محب الشيخ في الفيسبوك وغيرها. بارك الله فيكم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته، وهذا هو قدر الجهدي ولا بدون ترتيب معين، قدر المستطاع، قد أصيب قد أخطئ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، وإلى لقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنا وعنكم الغموم والهموم والأحزان والكروب، وأن ينصر الله الإسلام والمسلمين في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.